بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، انتفاء تهمة الإخوان بأيجبة مما تتعلق بأركان الإسلام للشيخ بلال رحمة الله عليه فيما يتعلق بأحكام الصيام، وأحكام الاعتكاف، قال رحمه الله: الاعتكاف سنة للرجال والنساء، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعتكف في رمضان واستقر اخيرا اعتكاف في العشر الاواخر، وكان يعتكف بعض نسائه معه ثم اعتكفنا من بعده. ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاه الجماعه، واذا كان يتخلى الاعتكاف الجمعه فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك. قوله استقر أخيرا اعتكاف في العشر الأواخر، في السنة التي توفي فيها اعتكف العشر الوسطى والأواخر، اعتكف 20 يوما. ثم قال رحمه الله: وليس لوقته حد محدود في اصح اقوال اهل العلم، يعني انه مفتوح ما له حد، فلو جاءت ساعه ساعتين ثلاث ساعات في المسجد ونوى الاعتكاف اجزاء ذلك، يعني أن الشرع أطلق الاعتكاف ولم يحدد. وكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان هذا لا يدل على وجود التحديد هذا، إنما هذا الأفضل. لكن من اعتكف يوما أو يومين من العشر أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل فلا بأس. وأيضا يدل على هذا إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه لما سأل بأنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوفي بنذرك. فلم يقل له أقل الاعتكاف مثلا عشرة أيام أو خمسة أيام. وهكذا أيضا كونه نذر أن يعتكف يوما أو ليلة هذا لا يدل على أن أقل من ذلك لا يجزي، فإن شاء الله لا بأس بهذا. قال: وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم. ثم قال رحمه الله: ولا يشترط له الصوم، ولكن مع الصوم أفضل. كلام طيب، وذكرنا لكم في الدروس الماضية أنه لا يشترط في الصوم، وإذا حصل مع الصوم فهو أكمل، وإلا فليس بفرق. ثم قال: والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها. إذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر كلها فقد كنا يدخل من أولها، من غروب الشمس ليلة الحاجة والعشرين، لأنها تعتبر ليلة من ليالي العشر الأواخر. فإذا دخل في صبيحة من 21 لا دخل على الكلب دخل بعض المعارض وأخذ. قال وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورا. كلام طيب، له أن يتبعه لأنهم سنة مستحب، إلا إذا كان يدرا فيجب الوقاية. قال ويستحب الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. يستحب لمن اعتكفها تكون معتكفا بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج متى انتهت العشر، وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منذورا فلا تقدم. والأفضل أن يتخذ مكانا معينا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك، يعني في جهل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حتى لا يحصل الزحام وبعض الأولاد هداهم الله أقبلوا على الاعتكاف قد لا يعرفون حقوق الاعتكاف، وحتى لا يتوسع يعني بقاء المسجد على ما هو عليه أحسن بدون قيام. قال ويشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة في غير أوقات النحر، ولا حرج أن يزوره بعض أصحابه، وأنا أتحدث معهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بعض نسائه ويتحدثن معه، وزارته مرة صغيرة رضي الله عنها وهو معتكف في رمضان، فلما قامت قام معها إلى باب المسجد، فدل على أنه لا حرج في ذلك، وهذا العمل منه صلى الله عليه وسلم يدل على كمال تواضعه بحسن سيرته مع أزواجه عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. يعني بحيث أنه ما يكون مكان الاعتكاف مكان لقاء، إنما للحاجة في زيارة للحاجة وزيارة أيضا محترمة، يعني كما قلنا من كتاب الأولاد يحصل دفاعات يحصل كلام الذي ضحك إلى يعرفاه، هؤلاء ينصحون بالأدب مع المسلم. وهذا السؤال هو الثاني والعشرون فيما يتعلق بكان الصيام، وأسئلة الصيام كلها هذا العدد 28 سؤالا، نختار منها بعض الأسئلة الخائبة. هذا سائل يقول ما حكم تغيير الدم في مريض الكلى غصان، هل يلزمه القضاء؟ فأجاب رحمة الله عليه قال يلزمه القضاء بسبب ما يجوز به من الدم النقي، فإن جوز مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر، هذا معروف سحب الدم وتصفيته في أصحاب مرض الكلى وتزويده بدم آخر وبعض العلاجات، فهذا مفطر، والإنسان إذا كان مضطرا لذلك فهو معلوم، لأنه قد صار في حفظ المريض الذي يضاف له الخط عليه الغضاء. وهذا السائل يقول ما حكم أخذ القطنة الشرجية عند الصائم بحاجة؟ فأجاب الشيخ رحمة الله عليه قال حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم بعدم مشابهتها بالأكل والشرب. طيب لا بأس إن شاء الله. الفطنة الشرقية والطحانين إذا احتاج إليها الصائم وهو صائم فلا بأس إن شاء الله. يقول: ما حكم الجامعة في نهار رمضان وهو صائم؟ وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهلا؟ فأجاب رحمه الله على الحال: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا أو كفارة، كفارة الظهار مثل كفارة الظهار، مع وجوب قضاء اليوم والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه. أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يدخله الجد فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه، لأن المسافر والمريض يداخلهما الجد بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: فإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحكم المرأة في هذا حكم الرجل كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة فرضا الشرك وقعها الصوم فلا كفارة عليها. وهذا السائل يقول: ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟ فأجاب رحمه الله عليه قال: الصواب أن عليه القضاء وكفارة عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم. كلام طيب. وهذا السائل يقول: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاة ونحوه؟ وهل يجوز للصائم التوضأ بدمه أو صح شيء منه للتحريم؟ فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله عليه هذا السؤال بعد 20 قال: الجواب خروج الدم من الصائم كالرعاة والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم، وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة، ولا حرج على الصائم في تحريم الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، ولا يفسد الصوم بذلك. أما التوضؤ بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة، والله ولي التوفيق. إذا الدم الذي يفسد الصيام هو دم الحيض ودم النفاس ودم الحجامة، والتبرع بالدم في معنى الحجامة بل وزيادة، لأن دم الحجامة دم تحت الجلد دم خالي، والتبرع بالدم من دم الوريد الدم الصحيح فهو شبيه بالفصل. طبعا ذلك ان الفصل يتبرع بالدم وايضا الحجامه ودم الحيض والنفاس، هذه الدماء الخمسه تفضل، لكن دم الرعاة ودم الاستحاضه والدم الذي يخرج من الجلود هذه الدماء وغير المصدر. يقول السائل: ما الحكم إذا طهرت الحائض بأثناء نهار رمضان أجاب الشيخ بن باز رحمه الله عليه قال عليها بالإنفاق في أصح قولي العلماء لزوائد عذر الشرعي، وعليها قضى ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارا فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويأمرون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم. ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم، والله هو به التوفيق. كلام طويل إن شاء الله، يعني كان المسافر يفطر حين كان مسافرا فكان يترخص برخص السفر، فإذا انتهى السفر انتهى الترخص برخص السفر، إذا يمسك فهذا المرء الحائض والنساء كانت تاكل وتشرب لأنها بالعذر الشرعي إذا الحيض أو الإنسان، فإذا قد زال هذا العذر فعلى أي شيء تاكل وتشرب؟ على أي أساس؟ وقد صارت طاهرة فعليها الإمساك والقضاء. وهكذا المريض كان يأكل ويشرب حين كان يشعر بالمرض والضعف، فإذا زال مرضه في أثناء النهار صار صحيحا حكم الصحيح، فيمسك بقية يوم ويقضي ما أحضره من أيام مرضه. ومن هذا اليوم الذي أفطر بعضهم وأصام بعضهم يقضي. يقول ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوده، وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاونا أكثر من مرة؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه قال من أفطر في رمضان عمدا بغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله سبحانه مع القضاء. والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا أكبر إذا لم يحج الوجود، وإنما أفطر تساهلا وكسلا، وعليه إطعام المسلمين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر كما تقدم في جواب السؤال السابع عشر. وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يحج وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك، وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها، وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير بعموم الأدلة الشرعية لذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحدا وجودهما. ومن ذلك حديث تعليل تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. انتهى جواب الشيخ رحمه الله. يعني يفرق بين مفطر ويرجع أفطر بغير عذر شرعي، فهذا يكسر ولا يكفر. وبين من أفطر جاهلا لوجوده فهذا يكفر، أو غير جاهل لوجوده لكن يكون جائز الكفر يوسف ويجوز الكفر، هذا أيضا يكفر لأنه استحل ما حرم الله، استحل الكفر إن هذا رمضان والكفر محرم إذا لم يكن الإنسان من أصحاب العذاب، فكون مستحب يعني قال خلا الصوم جاهز والكفر جاهز هناك وهكذا إذا جحد قال لا ما هو واجب والله ما شرع. فهنا يكفر أيضا. يقول ما حكم من يصوم وهو تارك الصلاة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله عنه الآن الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه، لقول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وما جاء في معناها أن الآيات والأحاديث. وذهب فقه من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مكفرا بالوجود، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا، والصحيح القول الأول وهو أنه يكفر بتركها عامدا ولو أقر بالوجود بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الظلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة الأربعة بإسناد صحيح من حديث جريجة الأسري رضي الله عنه. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها، وهي رسالة مفيدة تحصل مراجعتها والاستفادة منها. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهو استجابة قوية إن شاء الله. فتارك الصلاة يختلف عن تارك الصيام وعن تارك الحج وعن تارك الزكاة. فتارك الصلاة تكاسلا يكفر، بخلاف تارك الصيام تكاسلا لا يكفر انما يفسق. اما اذا ترك جحودا فهذا بالاجماع يكفر، سواء ترك الصلاه او الصيام او الزكاه او الحج جحودا لوجودها يكفر. فالصلاه لها خصيصا وقد جاء فيها ادله خصوصها كما سمعتم هذين الحديثين، وما في معنى بين الرجل قال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، فجعل مجرد ترك الصلاه كفرا ولو لم يجحد. وهكذا قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، فجعل مجرد الترك لها كفرا. يقول السائل اذا حصل للانسان الم باسنانه وراجع الطبيب وعمل له تنظيفا او حشوا او خلع احد اسنانه فهل يؤثر ذلك على صيامه ولو ان الطبيب اعطاه ابره لتحضير سنه؟ فهل بذلك اثر على صيامه؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه قال ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معقول عنه وعليه أن يتحقق من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته. يقول السائل ما حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن وقطرة الأنف وقطرة العين في الصائم، وإذا وجد الصائم دعمها في حلقه فماذا يصنع؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه قال تنظيف الأسنان بالمعجون لا يخطر به الصائم كاستوائه، وعليه التحرز من ذهاب شيء منهم الى جوفه، فان غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا خطر العين والاذن لا يحضر بهما الصائم في اصح قولي العلماء. فان وجد طعم الفطور في خلقه فالقضاء احوط ولا يجوز، لانهما ليسا منفذين للطعام والشراب. اما القدره في الانف فلا تجوز، لان الانف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لهم الاستنشاق الا ان تكون صائما. وعلى من فعل ذلك القضاء بهذا الحديث وما جاء في معناه ان وجد طعمها في حلقه. والله ولي التوفيق، اي ان القدر في الانف تفطر اذا وصلت الى الخلق الى الجوف، وانه لا يجوز استعمال القدر في الانف وهو صائم، استعملها في الليل، لكن في العين وفي الاذن لا باس، فاذا اخرها الى الليل ايضا هو احوط. معدوم الاسنان لا حرج من استعماله، ويظهر انه لا يبدل شيء من اثره. ومعدوم الاسنان في الصيام الرب الجليل يعني صيام لا حرج من استعماله. هذا سؤال يقول: ما حكم استعمال الابر التي في الوليد والابر التي في العظم؟ فأجاب الشيخ رحمه الله عليه قال: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر الصغبية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحضير لا يفطر به الصائم لأنه ليس مثل الحجامة. أما الحجامة فيفطر بها الحاجب والمحجوم في أصح أقوال العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجب والمحجوم. انتهى. يعني الإبر العادية عضل أو وريد ما فيها شيء في الصائم، ما عليها. الذي فطر هي الإبر المغذية. هذا السائل يقول: هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: إذا كان المؤذن معروفا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن. أما إذا كان الأذان بالضم والتحري حسب التقاويم فإنه لا حرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال الراوي في آخر هذا الحديث: كانت من مكتوم رجل أعمى لا ينادي حتى يقال لو أصبحت أصبحت. متفق عليه. والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه. أما إذا علم أن المؤذن ينادي إليه لتنبيه الناس على قرب الفجر كفعل بلال، فإنه لا حرج في الأكل والشرب حتى ينادي المؤذنون الذين يؤذنون على الصبح عملا بالحديث المذكور. فانتهى كلام الشيخ رحمه الله عليه. والمعنى واضح، إذا كان المؤذن يتقن الوقت ويؤذن بالوقت فيجب الكف، وإن كان يتقدم للأذان قبل الوقت وأنت أعرف بالوقت منه والأفق أمامك وأنت متابع له وعلى يقين فكل واشرب لا حرج عليك حتى يتبين لك كما قال الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط. وأما إذا كان أنت ما تحسن معرفة الأوقات والمؤذن قد يكون عنده قصور أيضا فأنت تحتاط بدينك السائل يقول علامة نية صيام رمضان. فأجاب الشيخ رحمه الله عليه قال يجب صوم رمضان على كل مسلم يكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعا فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاعوه كما يأمرون عن الصلاة. والأصل هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من الآيات. إلى آخر كلامه رحمة الله عليه، يعني أنه واجب على البالغين من الرجال والنساء ومن العلم والدين.
وأفطر على طعامك أو على تمرك أو على قهوتك أو على عصيرك فلك من الأجر مثل أجرك. ففي الحث على إفطار صائم، على إفطار الصائمين بعد غروب الشمس في الحث. وهكذا الذي يسحر صائم يكون قد أعانه على الخير وعلى البر والتقوى، أو عشى صائما ولو بعد المغرب أو بعد العشاء وكان جائعا وقد ظل في نهاره صائما فأطعمه من أجل أن يتقوى هذا الصائم بهذا الطعام على قيام الليل، ويتقوى أيضا على الصيام في اليوم الثاني. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ولو من المرق ولو بدون لحم. المرق يسد مسدا يعتدم به المتصدق عليه ويكون لك في ذلك الأجر عند الله. وهكذا الإدام وهكذا الحلبة وهكذا اللحوح وهكذا الخبز والرز. المهم شهر عظيم، فعليك أن تحرص على استغلال الوقت. إياكم يا عباد الله أن تكونوا ممن أضاعوا هذا الشهر. كثير من الناس يضيعونه. أي نعم، النهار نوم هكذا بعض الناس، والليل سهر على الدشات والمسلسلات وعلى أكل القات والتنباك وشرب التنباك والجراك والشمة وعلى الضومنة والكيرم والشطر والباصرة. هؤلاء محرومون. الله ما هداهم. قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقوله في الآية التي قبلها إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ليس المراد به الصم والبكم الحقيقيين، لا، وإنما هو يسمع ويبصر ويتكلم ولكنه في حكم الأصم ما يتكلم بالحق، في حكم الأبكم ما يتكلم بالحق، وفي حكم الأصم ما يسمع الحق، وفي حكم المجنون ما يعقل الحق. وإلا فالآلة موجودة، العقل موجود، وآلة السمع موجودة، والسمع موجود، وآلة الكلام موجودة، والكلام موجود، لكن ما انتفعوا بهذه الآلة. قد تجد الأصم والأبكم أفضل من هؤلاء، فإن بعض الصم البكم الذي فعلا أصم وأبكم فعلا، بعضهم ما شاء الله مصلي صائم مستقيم ومتمسك بالكتاب وبالسنة، وبعضهم داعي إلى الله، بعضهم مؤلف يؤلف. أعرف واحدا ألف كتابا أو أكثر من كتاب وهو أصم وأبكم، أصم وأبكم، يراتب ويكاتب ويسأل ويتفقه في الدين ويحارب ويناقش. فالمراد هنا بالصم البكم الذي عنده اللسان ويتكلم لكن الخير ما ينطق به، ينطق بالباطل. والعبرة ما هي بمجرد الكلام، العبرة ما هي بمجرد الكلام، يقال فلان ما هو أبكم، تقول له إلا فلان أبكم، قال والله ما هو أبكم. صح أنت تعني أنه ما أبكم بمعنى ما يتكلم، وأنا أعني أبكم أنه ما يتكلم بالحق، فهو أبكم عن الحق وأصم عن الحق، ما يسمع الحق، وإذا سمع ما يعمل. هذا المعنى، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني ما عندهم تقبل الحق. فكثير من الناس يا عباد الله شهر رمضان عندهم شهر النوم، شهر النوم في النهار، وشهر التزود من المسلسلات وأكل القات وشرب الدخان ولعب الضومنة والكيرم والشطرنج والباصرة في الليل. يا الله سلم، نسأل الله الثبات. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. شهر رمضان ما هو شهر التمثيليات والدشات والمسلسلات والمسرحيات، شهر العبادة، شهر الصلاة، القيام وتلاوة القرآن والصيام والدعوة إلى الله، شهر فعل الخير. انظر كم يؤذون من الملائكة برائحة الدخان، من الملائكة ومن الصالحين من الإنس والجن برائحة الدخان، التنباش، الجراش، الشمة، بضياع الأوقات، بالقيل والقال، بالأغاني، بالملاهي. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وراقبوا الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يغار على دينه، ويغار على حرماته، ويغار على أوليائه. اعلموا أن الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وأنواع الأخذ كثيرة، أنواع الأخذ كثيرة، وأنواع العذاب كثيرة، وأسباب ذلك كثيرة. فكم من إنسان أملى له الله وهو يعصيه ضومنة، كيرم، شطرا، باصرة، عمر، بدل، خزن، تملك، سجر، تلفز، سين، والله يملي له، ما يشعر إلا وقد أخذ الله عليه عضوة من أعضائه، الكبد أو القلب أو العقل أو الكلية أو الثنتين، او اي عضو من اعضائه، وربما حصل له المرض الاول فترة قصيرة، لحقه الثاني، لحقه الثالث امراض، كما يقول بعضهم عن نفسه قال فيه دردا من الامراض، دردا 12 مرضا. ان الله ليملي للظالم، سواء كان ظالما لنفسه او لغيره، حتى اذا اخذه لم يفلته. وانظروا كم من امراض الان انتشرت في اوساط الناس، امراض كثيرة جدا، امراض كثيرة جدا، وذاك معلول وذاك مريض وذاك معلول وذاك مريض. احذروا المعاصي يا عباد الله، وابتعدوا عن الذنوب، واحذروا البدع، وابتعدوا عن الحزبيات، وتمسكوا بالكتاب وبالسنة، واقبلوا على الله. انظروا الى السلف الصالح، انظروا الى السلف الصالح ماذا كانوا يصنعون اذا جاء رمضان، وانظروا الى حالة الناس الان. بعضهم يستعد لخرط المدعى واصلاح المدعى من شعبان، المدعى والقصر يجهز، ويجهز الفحم والثنبات من شعبان، والله الثبات، ويتفق مع المقوت من شعبان يجهز الامور، انظروا على بلاء، ويجهز المكان، مكان الضومن والكيرم والشطرم والباصرة والتخزين والتنبكة من الان، ويجهز من سيأتي اليه، الفريق، فريق القاف والتنباك والدشات والضومنة والكيرم والهيصة والميصة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فرمضان عند السلف يا عباد الله معروف، رمضان عند السلف معروف. عودوا إلى التاريخ وانظروا ماذا كانوا يفعلون، ماذا كانوا يصنعون. المساجد مليئة للناس في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار، يعني عندهم في رمضان إقبال، هم عندهم الإقبال في سائر العام، لكن في رمضان أكثر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أسرع في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني هو جواد طوال العام، واجود ما يكون في رمضان، واسرع في الخير من الريح المرسلة. وتعرفون سرعة الريح، تعرفون سرعة الريح المرسلة التي الله ارسلها الى مكان، هو اسرع منه في الخير عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام طوال العام مجتهد في العبادة، كما في حديث عائشة وغيره مما كان يقوم الليل، يعني في كل العام، حتى تتورم قدماه، تنتفخ قدماه من طول القيام. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقوم الليل حتى تتورم قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الله أغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هذه نعمة، كيف أقابل هذه النعمة؟ أقابلها بالنوم والكسل، وإلا أقابلها بالشكر والعبادة. إن كل نعمة يمن الله بها على عبد من عباده، معنى ذلك أن هذه النعمة دين عليك، وأنت مطالب بالقيام بحقها. كلما تجددت لك نعمة أنت مطالب بالقيام بحقها. فهل قمت بما يلزمك من القيام بالنعم، حق النعم، بالشكر والطاعة؟ وإلا تراكمت عندك النعم وتكاسلت أنت عن القيام بحقوقها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معنى أن النعمة إذا حصلت فأنت مطالب بالقيام بشكرها، فإن شكرت زادك الله، وإن لم تشكر توعدك الله بقوله: ان عذابي لشديد. يقول افلا اكون عبدا شكورا. وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. اذا جاء رمضان اجتهد ما لا يجتهد في غيره من شهور العام. وكان يجتهد في العشر الاواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها, اي في العشرين الاول. هذا حال السلف, اجتهاد في العبادة والطاعة واقبال على الله. موسم, كيف الناس في الموسم؟ انتم تعرفون موسم الزراعة, بعضهم يحرث في الليل ويحصد في الليل بالحراثة على النور في الليل, موسم. وموسم النخل تعرفون ماذا يكون, صاب النخل يعرفون. موسم الفضل, صاب الفضل يعرفون. وموسم الحج يعرفون اصحاب الحج, بعضهم يواصل ايام وليالي ما ينام. فاتي موسم رمضان موسم عبادة. فبما انك تعرف اصحاب المواسم الدنيوية تسعى عليها هذا الموسم الديني, هذا موسم ديني اقبل على الله. الشهر ما هو شهر المدعة ولا شهر القاس اتقوا الله, ولا شهر الضومنة ولا الكيرم. ما قال شهر رمضان الذي انزل فيه الكيرم او الضومنة او القاس او المدعة او التنباك او المسرحيات. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر عبادة, شهر دين, موسم خير, موسم دعاء, موسم صلاة. انظر الناس, انظر الناس في سائر شهور العام اذا صلوا العشاء انصرفوا الى بيوتهم الا في رمضان الشهر كاملا, فانهم اذا صلوا العشاء يستقبلون صلاة اخرى هي قيام رمضان, شعيرة من شعائر الاسلام في جميع انحاء الدنيا, العرب والعجم في جميع انحاء الدنيا. اذا صلوا العشاء عندهم صلاة, وما ادراكم ما صلاة, صلاة عظيمة, صلاة مباركة, صلاة تقربهم الى الله عز وجل. القيام التراويح, قيام رمضان, قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام حين صلى بهم ليلة 23 صلى بهم ثلث الليل, ثلث الليلة يعني مثلا 3 ساعات او 4 ساعات, وفي ليلة 25 صلى بهم نصفها 6 ساعات. فقالوا يا رسول الله لو كملت بقية, لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه, يعني نكمل الى السحور. فقال عليه الصلاة والسلام ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي ليلة 27 من رمضان قام بهم الليلة كلها حتى خافوا ان يفوتهم السحور, ويصلي بهم ويقرأ ويركع ويسجد ويقوم, يقرأ ويركع ويسجد ويسلم ويقوم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام. فكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في بقية الشهور, وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في العشرين الأول منهم. فتنبهوا جزاكم الله خير, انتبهوا, احذروا أن تخدعوا, احذروا ان يخدعكم اصحاب القات. اي والله لا تنخدعوا باصحاب القات او الضومنة او الكيرم او الشطرن او اصحاب القيل والقال. تعال قيل قال وقيل وقال, هذا رمضان الصلاة تأخذ مجراها, ولا تضايق الامام, قصر عجل اسرع, لا, بل تمنى انت اذا انه غير عندك تعب بدني, تمنى لو عندك نشاط لصليت ولو الى السحر, فعسى الله ان يكتب لك الاجر بالنية, عسى الله ان يكتب لك الاجر بالنية حين ينشرح صدرك للعبادة وللطاعة. ومن كان لا يستطيع القيام معهم اجلس يصلي جالسا، يصلي جالسا، فاذا حان وقت الركوع ان شاء قام وركع قائما معهم او ركع جالسا ثم يسجد. فاتقوا الله ما استطعتم، لكم انك في الصف، في الصف عجزت عن القيام اجلس. هذا هذه نافلة ما هي فريضة، والنافلة يجوز ان تصليها جالسا والافضل ان تصليها قائما بخلاف الفريضة، فان القيام في الفريضة ركن من اركان الصلاة لا يسقط الا بالعذر الشرعي. اجتهدوا جزاكم الله خير، اجتهدوا في الخير، وايضا وحثوا غيركم، حثوا الرجال والنساء على الخير وعلى العبادة، واروا الله من انفسكم خيرا، اروا الله من انفسكم خيرا، وكونوا في المواضع والاماكن التي يحبها الله، فلا يراك الله في مكان يكرهه، لا يراك الله في مكان يكرهه. فالله يكره اماكن السنبات والجراك والدخان والشمة والتلفزة والبشاك والقيل والقال، فكن في المكان الذي يحب الله ان يراك فيه، اما في المسجد، واذا كنت قد صليت في بيتك، في القرآن، في العلم، في المذاكرة، في الدعاء، في الاستغفار، واذا نمت وانت لا تستغني عن النوم في الليل او في النهار، تنام بقصد التقوي بهذا النوم على طاعة الله، وتنام بقدر الحاجة، تنام بقدر الحاجة، واحرص على قراءة القرآن، وكن على وضوء، اقرأ القرآن على وضوء فهو افضل، قراءة القرآن على الوضوء افضل. اما بالنسبة لمسه بدون طهارة هذا لا يجوز، لكن ذاك يقرأ مثلا حفظا، يقرأ حفظا بغير وضوء جاهز، يقرأ حفظا مع الوضوء افضل، اما مسه فلا تمسه الا وانت على وضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر. تتوضأ وتكون على وضوء وتقرأ القرآن، اما الجنب فلا يجوز له ان يقرأ لا حفظا ولا نظرا، سواء كان رجلا او امرأة، الجنب ما يجوز يقرأ حتى يتطهر يغتسل، الا اذا كان فاقد الماء او كان عاجزا عن استعماله كما يعلم الله فيتيمم، يتيمم ويقرأ. اما اذا كان قادرا على الاستعمال او كان الماء موجود فعليه ان يغتسل وصل الجنابة ثم يقرأ القرآن، اما الحائض والنفساء فيقرآن حفظا، يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن حفظا، اما مس المصحف في حالة الحيض وفي النفاس ما يجوز، الا اذا كان بحائل، اذا كان في كفها تلبيسة حائل لا بأس، اما مس مباشر وهي على غير طهر فما يجوز لها. فكرموا القرآن جزاكم الله خير، وعظموا القرآن، واحترموا كلام الله عز وجل، واحرصوا على تلاوته وعلى تدبره وعلى العمل به، وابتعد وفقكم الله عن جميع المعاصي، ابتعد عن جميع المعاصي. بعض الناس يفطر بحبة دخان، انظر كذا الجهل، عند غروب الشمس يكون إفطاره على الحبة الدخان، والدخان خبيث، الدخان خبيث، يحرم على الصائم وعلى غيره، لأنه من الخبائث التي قال الله فيها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والسنة الإفطار على الرطب، الأفضل الإفطار بعد غروب الشمس على الرطب الذي هو المناصف، فإذا لم تجد فعلى التمر الذي هو التمر اليابس، فإذا لم تجد فعلى الماء الصافي، هذا هو الأفضل، هذه السنة، على الرطب فإذا لم فعلى التمر، فإذا لم فعلى الماء الصافي. ويجوز أن يفطر على إدام، على خبز، على رز، على عصير، على قهوة، جائز، إنما ذاك فقط من باب الأفضلية، والعمل بالأفضل تؤجر عليه، العمل بالأفضل أنت مأجور عليه، إذا جعلت إفطارك على السنة فهو أفضل، يعني شيء من الرطب، ثلاث حبات أو خمس أو ما تيسر بالوتر، وبعد ذلك تمضمض، وإذا شربت قليلا من الماء ثم تصلي سنة المغرب القبلية إذا تيسر لك ذلك، ثم تصلي مع الناس صلاة المغرب جماعة، وتحرص على الصفوف الأول. احرصوا يا عباد الله على الصفوف الأول، جزاكم الله خيرا. احرصوا على الخير، احرصوا على الأعمال الصالحة، وتجعل عشاءك بعد المغرب، هذا أفضل من أجل أن تصلي المغرب وأنت نشيط، والعشاء بالتي يحصل من أجل أن تصلي العشاء والتراويح أيضا وأنت نشيط. فتأخذ الأكل على مراحل، تقطعه على مراحل أفضل، تستكمل ما تبقى منه بعد التراويح، شيء هكذا على مراحل. لكن لما تأكل أكلا كثيرا ثم تقوم لصلاة المغرب، قد لا تخشع الخشوع المطلوب. وهكذا إذا أكلت أكلا كثيرا ثم قمت لصلاة العشاء مع التراويح، فقد لا تؤدي الصلاة أداء كما ينبغي من كثرة ما في بطنك من أكل ومن شرب. فحاول بالتي هي أحسن حتى تنشط العبادة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين ممن صامه وقامه، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وبعد صلاة العشاء كلمة للشيخ المحمدي جزاه الله خير بما يفتح الله عليه، وبعد ذلك الإجابة على الأسئلة، من كان له سؤال فالإجابة على الأسئلة بعد ذلك. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. يقول السائل: ما حكم من اعتكف ولم ينوي الخروج من المعتكف وخرج مع أحد الناس للتبرع له بالدم؟ الجواب: لا يجوز للمعتكف الخروج إلا لحاجة الإنسان، لقضاء الحاجة، حمام أو الوضوء أو الغسل، أو لأخذ ملابس من بيته، أو للطعام الأكل والشرب. وإذا وجد من يأتي له للطعام فلا يخرج، وكذلك إذا وجد من يأتي له بالملابس فلا يخرج، إلا إذا استثنى عند نية الاعتكاف. استثنى مثلا في قلبه زيارة مريض له قريب في المستشفى أو في البيت، فهو يحتاج أن يتعاهد، أو استثنى اتباع جنازة. إذا استثنى هذا وأمثاله فلا بأس، أما إذا لم يستثني فلا يجوز لك. هذا يقول: ما حكم من يجلس يبول في طريق المسلمين أمام الناس ويفعل هذا الفعل متعمدا ثم تاب إلى الله، فهل يعذب وإن تاب؟ الجواب: إذا تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، والندم على ما فات. يقول السائل بأنه مصاب بسلس البول، قال: وأنا أعمل ضبط على العضو ثم أصلي وأتوضأ لكل صلاة كما سمعت ذلك من أهل العلم جزاهم الله خيرا. قال: والآن جاء رمضان
فماذا افعل في صلاه التراويح؟ هل اتوضا لكل ركعتين ام يكفيني وضوء واحد حتى انتهي؟ لا، ما يلزمك الوضوء لكل ركعتين، وانما تتوضا تصلي تحية المسجد ثم تصلي العشاء ثم تصلي سنة العشاء، لهذا الوضوء واحد، ثم تتوضا للتراويح. اذا توضات للتراويح هو افضل. وكما فعل تحرص على الطهارة، طهارة البدن وطهارة اللبس، وإذا كان أصاب الثوب شيء من البول تعصل مكان البول أو تلبس غيرة، فهذا الربط لا بأس به، أن تجعل العضو في كيس مشمع، تجعل عليه مناديل ورق ثم تلصق هذا الكيس، إذا كان دائما يكون ما خرج يخرج في هذا المشمع على المناديل، ما يوسخ الملابس ولا البدن. ونسأل الله أن يشفيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. ثم توضا للتراويح بكاملها مع الوتر. يقول السائل: ما حكم من باشر زوجته في نهار رمضان وهاجت شهوته فانزل الشهوه، فما الحكم بدون ان يجامع اهله؟ لا شك ان خروج المني بهذه الطريقه محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباشر وهو صائم، وكان يقبل وهو صائم، ولكن كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: وكان أملككم لإربه، يعني كان محافظ على صيامه وعلى نفسه، ما يخرج منه شيء. فإذا كان الإنسان يعرف هذا من نفسه انه ما سيخرج منه شيء، اذا قبل امرأته لا بأس، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وباشر من فوق الثياب، يعني ضمها من فوق الثياب، لا بأس. اما انسان يخشى على نفسه من ثوران الشهوة فيجب عليه ان يبتعد. الذي يخشى على نفسه من ثوران الشهوة يجب عليه أن يبتعد عن هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا السائل يقول أنه قد حصل، أي خروج المني، يبطل صيامه وعليه أن يمسك عن بقية يومه، وعليه أن يقضي يوما آخر بدل هذا اليوم، وعليه أن يعتصم أسر الجنابة بخروج المني، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن لا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى. وهذا السائل يقول: هل يجوز أداء العمرة بمال اقترضه؟ قال: علما بأنني مستطيع على سداده. جائز، لا بأس، يجوز إذا كان هو قادر على السداد. يقول السائل: ما حكم من كان يعمل في نهار الجمعة عمل في صبيات في صبة وهو لا يستطيع أن يترك عمله حتى يكمل عمله، ولم يصل الجمعة فصلاها قبل العصر، لأن هذا العمل مسؤولية، فما حكم ذلك؟ ما يجوز، يحرم عليك أن تضيع صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في غير يوم الجمعة أو أي صلاة من الصلوات الخمس، يحرم عليك، ما يجوز. وعمل الصبة في مجال قبل الصلاة وبعد الصلاة، لماذا جعل الله اليوم والليل 24 ساعة إلا من أجل أن نرتب أعمالنا، الأعمال الدينية والأعمال الدنيوية؟ ولماذا خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام؟ من أجل أن يعلم عبادة أن يسيروا في أعمالهم على مراحل مرتبة، فالواجب عليهم أن يعملوا إلى قبل الصلاة، بحيث أنه يبقى وقت يتسع للوضوء والغسل والتأهب للذهاب إلى صلاة الجمعة، بحيث أنه يصل أيضا قبل الخطبة إلى المسجد، يصلي الركعتين التحية قبل الخطبة، لأن سماع الخطبتين واجب. فيأثم من تهاون بسماع الخطبتين لغير عذر، يأثم لأنه ترك واجبا. وعند بعض أهل العلم أن الخطبتين قامتا مقام ركعتين، لأن صلاة الظهر 4 ركعات، وفي يوم الجمعة تصلي الجمعة ركعتين، وقامت الخطبتان مقام الركعتين الأخريين. فقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام: احضروا الذكر، يعني سماع الخطبتين، أمر بحضور سماع الخطبتين، مما يدل على وجوب سماع الخطبتين. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فسمى الخطبتين ذكرا، سمى الله الخطبتين ذكرا، قال: فسعوا إلى ذكر الله. يسأل السائل عن الصلاة خلف أصحاب البدع، والجواب: البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مسفرة وبدعة مفسقة. فصاحب البدعة المسفرة تحرم الصلاة وراءه، وهو الذي مثلا يذبح لغير الله أو يجيز ذلك، أو ينذر لغير الله أو يجيز ذلك، أو يدعو غير الله أو يجيز ذلك، أو يذهب إلى السحرة والكهان والعرافين والمنجمين أو يجيز ذلك. هذه مجرد أمثلة، ما هي للحصر، هذه أمثلة للبدعة المكفرة. فهذا النوع من الناس يعتبر كافرا، من دعا غير الله أو أجاز، أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو أجاز من يفعل ذلك، أو ذهب إلى السحرة أو الكهان أو العرافين أو المنجمين أو كان يجيز ذلك، فهذه بدعة مفسقة. والبدعة المفسقة هي التي لم تبلغ حد الكفر لكنها بدعة في الدين، لكنها بدعة، مثل التوسل بالصالحين بدعة، التوسل بالصالحين بذواتهم بدواتهم بدعة، وأما دعاءهم فشرك، دعاء الأموات ودعاء الصالحين يعتبر شركا. قال الله فلا تدعوا مع الله أحدا، والتوسل بهم يعتبر بدعة، أي بدعائي بذواتهم. فالبدعة المفسقة، الأفضل للإنسان أنه ما يصلي وراء صاحبها، فإن اضطر إلى ذلك جاز، إن كان مضطرا جاز، وإلا فالأفضل أن يصلي وراء الإمام المتمسك بالكتاب والسنة السني الموحد. يقول السائل: شخص يفعل كبيرة من الكبائر ثم يتوب إلى الله ويعاهد الله ألا يعود إليها ثم يعود إلى الذنب، فما حكم؟ الواجب عليه أنه إذا وقع في الذنب أن يتوب إلى الله، هذا الواجب، إذا وقع في ذنب أن يتوب إلى الله. فإذا عاوده الشيطان ففعل ذلك الذنب فعليه أن يتوب إلى الله، فإذا عاوده الشيطان فعاد إلى ذلك الذنب فعليه أن يتوب إلى الله، ويجاهد نفسه للتوبة. ولكن كما عرفت من شروط التوبة العزم على ألا يعود، فإذا كان عازما على ألا يعود وندم على ما فات وأقلع عنه فتوبته صحيحة، توبته صحيحة. فإذا عاد إليه وجب عليه أن يعود إلى التوبة بشروطها المعتبرة. إذا كان عاهد الله أن لا يعود ثم عاد فعليه أن يكفر على عهده، حلف يمين مثلا أنه ما يشرب الدخان ثم بعد ذلك شرب الدخان، فعليه أن يكفر على يمينه كفارة يمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، ويتوب إلى الله عز وجل من شر الدخان ويقلع عنه. ليس معناه أنه إذا كفر جاز له أن يستمر في شرب الدخان، يجب أن يتوب إلى الله من شرب الدخان ويكفر على اليمين التي حلف أنه ما يشرب ثم شرب. يقول السائل: عندهم في رمضان في قريتهم كل سنة من رمضان يعمل كل ليلة في رمضان طعام في المسجد يفطر عليه جميع أهل القرية، فيجتمعون بعد صلاة المغرب على سفرة واحدة ويأكلون جميعا، وهذا الطعام كل ليلة على بيت من أهل القرية، وينمون أنه صدق على الموتى، فهل هذا العمل صحيح؟ أولا، هل هو إلزام وإلا اختيار؟ لأنه إذا كان إلزام ما يجوز، تقول لهم أنتم أمس أكلتم في المسجد من طعام بيت فلان واليوم عليكم أنتم، فلا يجوز أن تكلفوا الناس ما لم يكلفهم الله به ولا رسوله. أما إذا كان من غير إلزام اختيارا فلماذا في المسجد؟ هذا قد يؤدي إلى تلويث المسجد، لما ما يكون في البيت أو في ساعة أمام الباب. ولو أنهم يتركون هذه العادة لكان أفضل، يتركون هذه العادة حتى ما تصبح عندهم كأنها سنة، والصدقة على الموتى هذا عمل طيب لكن بدون تحديد. فإنسان مثلا تيسر أمره أن يطعم عن أبيه الذي مات أو عن أمه التي ماتت أو عن أربائه في يوم معين، هذا الشيء يرجع إليه بدون ما يكون انتبهوا تعطلوا، انتبهوا تصبح ليلة من ليالي رمضان ما في طعام، بدون هذا الإلزام وبدون هذا التكليف. من تيسر فعل ومن لم يتيسر ففعل في شهر آخر، فلا بأس، السنة كلها ظرف للصدقة وفعل الخير. يقول أخ تحديدها في شهر رمضان هل يعتبر بدعة؟ الذي يظهر أنها بدعة، تحديد الصدقة على الأموات في رمضان هذا أمر محدث، يعني قلنا يكون مفتوحا في أي شهر في أي وقت. يقول السائل ما حكما قال تحرم عليه امرأته كما تحرم عليه أمه، قال ثم فعل إذا فعل كذا وكذا ثم فعل ذلك الأمر. يكون ظهارا، يعني حرم زوجته على نفسه كما حرمت عليه أمه إن فعل كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، من كفاءة تهمة الإخوان بأجوبة مما تتعلق بأركان الإسلام للشيخ بن باز رحمة الله عليه فيما يتعلق بأحكام الصيام، وأحكام الاعتكاف، قال رحمه الله: الاعتكاف سنة للرجال والنساء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعتكف في رمضان واستقر اخيرا اعتكاف في العشر الاواخر، وكان يعتكف بعض نسائه معه ثم اعتكفنا من بعده. ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاه الجماعه، واذا كان يتخلى الاعتكاف الجمعه فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك. قوله استقر أخيرا اعتكاف في العشر الأواخر في السنة التي توفي فيها اعتكف العشر الوسطى والأواخر، اعتكف 20 يوما. ثم قال رحمه الله: وليس لوقته حد محدود في اصح اقوال اهل العلم، يعني انه مفتوح ما له حد، فلو جاءت ساعه ساعتين ثلاث ساعات في المسجد ونوى الاعتكاف اجزاء ذلك، يعني أن الشرع أطلق الاعتكاف ولم يحدده. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان هذا لا يدل على وجود التحديد هذا، إنما هذا الأفضل. لكن من اعتكف يوما أو يومين من العشر أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل فلا بأس. وأيضا يدل على هذا إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه لما سأل بأنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له أوفي بنذرك، فلم يقل له أقل الاعتكاف مثلا 10 أيام أو 5 أيام. وهكذا أيضا كون نذر أن يعتكف يوما أو ليلة هذا لا يدل على ان اقل من ذلك لا يجزي، فان شاء الله لا يقصد هذا. قال وليس بوقته حد محدود في اصح اقوال اهل العلم. ثم قال رحمه الله ولا يشترط له الصوم ولكن مع الصوم افضل. تمام طيب، ما ذكرنا لكم في الدروس الماضيه أنه لا يشترط في الصوم، إذا حصل مع الصوم فهو أكمل وإلا فليس بفرق. ثم قال والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها، إذا نوى أن يحدث العشر الأواخر كلها فقد كنا يصل من أولها من غروب الشمس ليلة الحاجة في، لأنها تعتبر ليلة من ليالي العشر الأواخر. فإذا دخل في صبيحة من بداية الليل لا يصل، إذا دخل على الحج لا يصل، إذا دخل بعد المعارض هو أفضل. قال وله قطع ذلك اذا دعت الحاجه الى ذلك، لان الاعتكاف سنه ولا يجب بالشروع فيه اذا لم يكن منذورا. كلام طيب، له ان يدعه لانهم سنه مستحب الا اذا كان نذرا فيسير الوقايه. قال ويستحب الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان تاسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكف بعد صلاه الفجر من اليوم الحادي والعشرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج متى انتهت العشر، وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منذورا ويتقدم. والأفضل أن يتخذ مكانا معينا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك، يعني في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حتى لا يحصل زحام. وبعض الأولاد هداهم الله أفضلوا على الاعتكاف قد لا يعرفون حقوق الاعتكاف، فحتى لا يتوسع يعني بقاء المسجد على ما هو عليه احسن بدون خيام. قال ويشرع للمعتكف ان يكثر من الذكر وقراءه القران والاستغفار والدعاء والصلاه في غير أوقات النحر، ولا حرج أن يزوره بعض أصحابه، وأنا أتحدث معهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بعض نسائه ويتحدثن معه، وزارته مرة صغيرة رضي الله عنها وهو معتكف في رمضان، فلما قام معها إلى باب المسجد فدل على أنه لا حرج في ذلك، وهذا العمل منه صلى الله عليه وسلم يدل على كمال تواضعه بحسن سيرته مع ازواجه عليه من ربه افضل الصلاه والتسليم. يعني بحيث انه ما يكون مكان الاعتكاف مكان لقاء، إنما للحاجة للزيارة للحاجة، والزيارة أيضا محترمة. لكن كما قلنا من كبار الأولاد يحصل دفاعات ويحصل كلام كبير صحيح في عرفان يتهاوض عليه صحون صحون بأدب عن المسجد. وهذا السؤال هو الثاني والعشرون فيما يتعلق بكان الصيام وأسئلة الصيام كلها هذا العدد 28 سؤالا نختار منها بعض الأسئلة الخائبة. هذا سائل يقول ما حكم تغيير الدم في مريض الكلى غضبان هل يلزمه القضاء؟ فأجاب رحمة الله عليه قال يلزمه القضاء بسبب ما يجوز به من الدم النقي فإن يوجد مع ذلك بمادة أخرى فهي مفكر آخر هذا معروف سحب الدم وتصفيته لأصحاب مرض الكلى وتزويده بدم آخر وبعض العلاجات فهذا مفضل والإنسان إذا كان مضطرا لذلك فهو معلوم لأنه قد صار في حفظ المريض الذي يباح له الفطر عليه الصلاة. وهذا السائل يقول ما حكم أخذ القطنة الشرجية عند الصائم بالحاجة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله عليه قال حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم بعدم مشابهتها للأكل والشرب. طيب لا بأس إن شاء الله القطنة الشرجية والطحانين إذا احتاج إليها الصائم والصائم فلا بأس إن شاء الله. يقول ما حكم الجامعة في نهار رمضان وهو صائم وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن جامع أهلا؟ فأجاب رحمه الله عليه قال على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا أو كفارة كفارة الظهار مثل كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه. أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يضيق له الجد فلا كفارة عليه ولا حرج عليه وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه لأن المسافر والمريض يداخلهما الجد بالجماع وغيره كما قال الله سبحانه فإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحكم المرأة في هذا حكم الرجل كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء وإن كانت مسافرة أو مريضة أرضا تشوف وقعها الصوم فلا كفارة عليها. وهذا السائل يقول ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ضامنا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟ فأجاب رحمة الله عليه قال الصواب أن عليه القضاء وكفارة عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم. سلام طيب. وهذا السائل يقول ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاة ونحوه وهل يجوز للصائم التوضع بدمه او سحب شيء منه للتحريم؟ فاجاب الشيخ ابن باز رحمه الله عليه هذا السؤال قد يرسلون قال الجواب خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضه ونحوهما لا يفسد الصوم وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة، ولا حرج على الصائم في تحرير الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، ولا يفسد الصوم بذلك. أما التوضع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة، والله ولي التوفيق. إذا الدم الذي يفسد الصيام هو دم الحيض ودم النفاس ودم الحجامة، والتبرع بالدم التبرع بالدم في معنى الحجامة بل وزيادة، لأن دم الحجامة دم تحت الجلد دم خالص، والتبرع بالدم من دم الوريد الدم الصحيح، فهو شبيه بالفصل. طبعا ذلك ان الفصل يتبرع بالدم وايضا الحجامة ودم الحيض والنفاس، هذه الدماء الخمسة مفضلة، لكن دم الرعاء ودم الاستحاوة والدم الذي يخرج من الجلود هذه الدماء وغير مفضلة. يقول السائل: من الحكم إلى طهرة الحائض بأثنان هذا رمضان؟ أجاب الشيخ بن باز رحمه الله عليه قال: عليها بالإنسان بأصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضى ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارا فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك بأصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم، والله ولي التوفيق. كلام طويل إن شاء الله، لأن كان المسافر يفطر حين كان مسافرا، فكان يترخص برخص السفر، فإذا انتهى السفر انتهى الترخص برخص السفر، إذا يمسك فهكذا المرأة الحائض والنساء كانت تأكل وتشرب لأنها بالعذر الشرعي عندها الحيض أو الإنسان، فإذا قد زال هذا العذر فعلى أي شيء تأكل وتشرب؟ على أي أساس؟ وقد صارت طاهرة فعليها الإمساك والقضاء. وهكذا المريض كان يأكل ويشرب حين كان يشعر بالمرض والضعف، فإذا زال مرضه في أثناء النهار صار صحيحا حكم الصحيح، فيمسك بقية يومه ويقضي ما أخطاه من أيام مرضه، ومن هذا اليوم الذي أفطر بعضهم وأصام بعضهم يقضي. يقول: ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوده وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاوناً أكثر من مرة؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه قال: من أفطر في رمضان عمداً بغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله سبحانه مع القضاء، والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا أكبر إذا لم يحج الوجوب، وإنما أفطر تساهلا وكسلا وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر العيد كما تقدم في جواب السؤال الثالث عشر. وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يحج وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك. وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها. وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير بعموم الأدلة الشرعية لذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحد وجودهما. ومن ذلك حديث تعليل تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. انتهى جواب الشيخ رحمه الله. يعني يفرق بين المفطر ويرجع أفطر بغير عذر شرعي فهذا يكسر ولا يكفر. وبين من أفطر جاهلا بوجوده فهذا يكفر. أو غير جاهل بوجوده لكن يكون جائز الكفر يجوز ويجوز الكفر هذا يغلق لأنه استحل ما حرم الله استحل الكفر في نهار رمضان والكفر محرم إذا لم يكن الإنسان من أصحاب العذاب فكون استحل يعني قال حلم الصوم جائز والكفر جائز ونكتب. وهكذا إذا جحد قال لا ما هو واجب والله ما شرع فهنا يكفر أيضا. يقول ما حكم من يصوم وهو تارك الصلاة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله عنه قال الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه لقول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مضطرا بالوجود ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا. والصحيح القول الأول وهو أنه يكفر بتركها عامدا ولو أقر بالوجود بأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم من حديث جابر. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجها الإمام أحمد وأهل السنة الأربعة بإسناد صحيح من حديث جريج الأسري رضي الله عنه. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها وهي رسالة مفيدة تحصل مراجعتها والاستفادة منها. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهو استجابة قوية إن شاء الله. فتارك الصلاة يختلف عن تارك الصيام وعن تارك الحج وعن تارك الزكاة. فتارك الصلاة تكاسلا يكفر بخلاف تارك الصيام تكاسلا لا يكفر إنما يفسق. أما إذا ترك جحودا فهذا بالإجماع يكفر سواء ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج جحودا لوجودها يكفر. فالصلاة لها خصيصة وقد جاء فيها أدلة خصوصها كما سمعتم هذين الحديثين وما في معناهما بين الرجل قال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه فجعل مجرد ترك الصلاة كفرا ولو لم يجحد. وهكذا قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فجعل مجرد الترك لها كفرا. يقول السائل: إذا حصل للإنسان ألم بأسنانه وراجع الطبيب وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتحديد سنه؟ فهل بذلك أثر على صيامه؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معقول عنه، وعليه أن يتحقق من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته. يقول السائل: ما حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن وقطرة الأنف وقطرة العين في الصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه: قال تنظيف الأسنان بالمعجون لا يخطر به الصائم كاستواءه، وعليه التحرز من ذهاب شيء منهم إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يخطر بهم الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطور في خلقه فالقضاء أقوم ولا يجوز، لأنهما ليسا ممتدين للطعام والشراب. أما القطرة في الأنف فلا تجوز، لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعد الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه، والله ولي التوفيق. أي أن القدرة الآن تفطر إذا وصلت إلى الحلق إلى الجوف، وأنه لا يجوز استعمال القدرة الآن وهو صائم، استعملها في الليل، لكن في العين وفي الأذن لا بأس، وإذا أخرها إلى الليل أيضا هو أحوط. معجون الأسنان لا حرج من استعماله، ويظهر أنه لا يبدل شيء من أثره، ومعجون الأسنان في الصيام الرطب الجليد يعني صيام لا حرج من استعماله. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال الإبر التي في الوليد والإبر التي في العظم؟ فأجاب الشيخ رحمه الله عليه: قال الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحضير لا يخطر به الصائم لأنه ليس مثل الحجامة. أما الحجامة فيخطر بها الحاجب والمحجوم في أصح أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجب والمحجوم. انتهى. يعني الإبر العادية عضل أو وريد ما فيها شيء في الصائم، ما عرفها. الذي فطر هي الإبر المغذية. هذا السائل يقول: هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء اذان الفجر ام يجوز لنا الاكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟ اجاب الشيخ رحمه الله عليه: قال اذا كان المؤذن معروفا بانه لا ينادي الا على الصبح، فانه يجب الكف عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن. أما إذا كان الأذان بالضم والتحري حسب التقاليد، فإنه لا حرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يأذن إليه فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال الراوي في آخر هذا الحديث: كان ابن مكتوم رضي الله عنه لا ينادي حتى يقال لو أصبحت أصبحت، متفق عليه. والأخلاق المؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرض الحكمة. أما إذا علم أن المؤذن ينادي إليه لتنبيه الناس على قرب الفجر كفعل بلال، فإنه لا حرج في الأكل والشرب حتى ينادي المؤذنون الذين يؤذنون على الصبح عملا بالحديث المذكور. انتهى كلام الشيخ رحمه الله عليه. والمعنى واضح، إذا كان المؤذن يسكن الوقت ويؤذن للوقت فيجب السحر، وإن كان يتقدم للأذان قبل الوقت وأنت أعرف بالوقت منه والأفق أمامك وأنت متابع له وعلى يقين، فكل واشرب لا حرج عليك حتى يتبين لك كما قال الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط. وأما إذا كان أنت ما تحسن معرفة الأوقات، والمؤذن قد يكون أنت تصوء أيضا، فأنت تحتاطر دينك تحتاطر دينك. السائل يقول: علامة نية صيام رمضان. فأجاب الشيخ رحمه الله عليه قال: يجب صوم رمضان على كل مسلم يكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعا فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرون عن بالصلاة. والأصل هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات. إلى آخر كلامه رحمه الله عليه، يعني أنه واجب على البالغين من الرجال والنساء ومن العلم والدين.
وأفطر على طعامك أو على تمرك أو على قهوتك أو على عصيرك فلك من الأجر مثل أجرك. ففيه الحث على إفطار الصائم، على إفطار الصائمين بعد غروب الشمس فيه الحث. وهكذا الذي يسحر صائم يكون قد أعانه على الخير وعلى البر والتقوى، أو عشى صائما ولو بعد المغرب أو بعد العشاء وكان جائعا وقد ظل في نهاره صائما فأطعمه، من أجل أن يتقوى هذا الصائم بهذا الطعام على قيام الليل، ويتقوى أيضا على الصيام في اليوم الثاني. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك ولو من المرق ولو بدون لحم. المرق يسد مسدا يعتدم به المتصدق عليه، ويكون لك في ذلك الأجر عند الله. وهكذا الإدام، وهكذا الحلبة، وهكذا اللحوح، وهكذا الخبز والرز المهم شهر عظيم، فعليك ان تحرص على استغلال الوقت فيه. اياكم يا عباد الله ان تكونوا ممن اضاعوا هذا الشهر، كثير من الناس يضيعونه. اي نعم، النهار نوم هكذا بعض الناس، والليل سهر على الدشات والمسلسلات وعلى اكل القات والتنباك وشرب التنباك والجراك والشمة وعلى الضومنة والكيرم والشطر والباصرة. هؤلاء محرومون. الله ما وفقهم، الله ما هداهم. قال الله عز وجل: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وقوله في الآية التي قبلها: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ليس المراد به الصم والبكم الحقيقيين، لا، وإنما هو يسمع ويبصر ويتكلم ولكنه في حكم الأصم، ما يتكلم بالحق، في حكم الأبكم ما يتكلم بالحق، وفي حكم الأصم ما يسمع الحق، وفي حكم المجنون ما يعقل الحق. وإلا فالآلة موجودة، العقل موجود، وآلة السمع موجودة، والسمع موجود، وآلة الكلام موجودة، والكلام موجود، لكن ما انتفعوا بهذه الآلة. قد تجد الأصم والأبكم أفضل من هؤلاء، فإن بعض الصم والبكم الذي فعلا أصم وأبكم فعلا، بعضهم ما شاء الله مصلي صائم ومستقيم ومتمسك بالكتاب وبالسنة، وبعضهم داعي إلى الله، بعضهم مؤلف يؤلف. أعرف واحدا ألف كتابا أو أكثر من كتاب وهو أصم وأبكم، يراسل ويكاتب ويسأل ويتفقه في الدين ويحاور ويناقش. فالمراد هنا بالصم والبكم الذي عنده اللسان ويتكلم لكن الخير ما ينطق به، ينطق بالباطل. والعبرة ما هي بمجرد الكلام، العبرة ما هي بمجرد كلام يقال فلان ما هو أبكم، تقول لهم إلا فلان أبكم، قال والله ما هو أبكم. صح أنت تعني أنه ما أبكم بمعنى ما يتكلم، وأنا أعني أبكم أنه ما يتكلم بالحق، فهو أبكم عن الحق وأصم عن الحق، ما يسمع الحق، وإذا سمع ما يعمل. هذا المعنى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني ما عندهم تقبل الحق. فكثير من الناس يا عباد الله شهر رمضان عندهم شهر النوم، شهر النوم في النهار، وشهر التزود من المسلسلات واكل القات وشرب الدخان ولعب الضومنة والكيرم والشطرنج والباصرة في الليل. يا الله سلم، نسأل الله الثبات. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. شهر رمضان ما هو شهر التمثيليات والدشات والمسلسلات والمسرحيات، شهر العبادة، شهر الصلاة القيام وتلاوة القرآن والصيام والدعوة إلى الله، شهر فعل الخير. انظر كم يؤذون من الملائكة برائحة الدخان، من الملائكة ومن الصالحين من الإنس والجن برائحة الدخان، السنباك، الجراك، الشمة، بضياع الأوقات، بالقيل والقال، بالأغاني، بالملاهي. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وراقبوا الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يغار على دينه ويغار على حرماته ويغار على أوليائه. اعلموا أن الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأنواع الأخذ كثيرة، أنواع الأخذ كثيرة، وأنواع العذاب كثيرة، وأسباب ذلك كثيرة. فكم من إنسان أملى له الله وهو يعصيه ضامنة كيرا سطرا باطرة، عمر بدل خزن تنبك سجر تلفز سين، والله يملي له ما يشعر إلا وقد أخذ الله عليه عضوا من أعضائه، الكبد أو القلب أو العقل أو الكلية أو سنتين أو أي عضو من أعضائه، وربما حصل له المرض الأول فترة قصيرة لحقه الثاني لحقه الثالث أمراض، كما يقول بعضهم عن نفسه قال فيه دردا من الأمراض، دردا 12 مرضا. إن الله ليملي للظالم، سواء كان ظالما لنفسه أو لغيره، حتى إذا أخذه لم يفلته. وانظروا كم من أمراض الآن انتشرت في أوساط الناس، أمراض كثيرة جدا، أمراض كثيرة جدا، وذاك معلول وذاك مريض وذاك معلول وذاك مريض. احذروا المعاصي يا عباد الله، وابتعدوا عن الذنوب، واحذروا البدع، وابتعدوا عن الحزبيات، وتمسكوا بالكتاب وبالسنة، واقبلوا على الله. انظروا الى السلف الصالح، انظروا الى السلف الصالح ماذا كانوا يصنعون اذا جاء رمضان، وانظروا الى حالة الناس الان. بعضهم يستعد بخرط المدعى واصلاح المدعى من شعبان، المدعى والقصر يجهز ويجهز الفحم والسنبات من شعبان، والله قبل، ويستفق مع المقوش من شعبان يجهز الامور، انظروا على بلاء، ويجهز المكان مكان الضومنة والكيرم والشطرم والباصرة والتخزين والسنبكة من الان، ويجهز من سيأتي اليه الفريق، فريق القاس والسنباك والدشاك والضومنة والكيرم والهيصة والميصة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلته. فرمضان عند السلف يا عباد الله معروف، رمضان عند السلف معروف. عودوا إلى التاريخ وانظروا ماذا كانوا يفعلون، ماذا كانوا يصنعون. المساجد مليئة للناس في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار، يعني عندهم في رمضان إقبال، هم عندهم الإقبال في سائر العام، لكن في رمضان أكثر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أسرع في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني هو جواد طوال العام، وأجود ما يكون في رمضان، وأسرع في الخير من الريح المرسلة. وتعرفون سرعة الريح، تعرفون سرعة الريح المرسلة التي الله أرسلها إلى مكان هو أسرع منه في الخير عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام طوال العام مستهل في العبادة، كما في حديث عائشة وغيره مما كان يقوم الليل يعني في كل العام حتى تتورم قدماه، فانتفخ قدماه من طول القيام. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله تقوم الليل حتى تتورم قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هذه نعمة، كيف أقابل هذه النعمة؟ أقابلها بالنوم والكسل، وإلا أقابلها بالشكر والعبادة. إن كل نعمة يمن الله بها على عبد من عباده، معنى ذلك أن هذه النعمة دين عليك وأنت مطالب بالقيام بحقها. كلما تجددت لك نعمة أنت مطالب بالقيام بحقها. فهل قمت بما يلزمك من القيام بالنعم، حق النعم بالشكر والطاعة؟ وإلا تراكمت عندك النعم وتكاسلت أنت عن القيام بحقوقها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معنى أن النعمة إذا حصلت فأنت مطالب بالقيام بشكرها، فإن شكرت زادك الله، وإن لم تشكر توعدك الله بقوله إن عذابي لشديد. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، إذا جاء رمضان اجتهد ما لا يجتهد في غيره من شهور العام، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، أي في العشرين الأول. هذا حال السلف، اجتهاد في العبادة والطاعة وإقبال على الله. موسم، كيف الناس في الموسم؟ أنتم تعرفون موسم الزراعة، بعضهم يحرث في الليل ويحصد في الليل بالحراثات على النور في الليل، موسم. وموسم النخل تعرفون ماذا يكون، صاب النخل يعرفون، موسم الفول أصحاب الفول يعرفون، وموسم الحج يعرفون أصحاب الحج، بعضهم يواصل أيام وليالي ما ينام. فات موسم رمضان، موسم عبادة. فبما أنك تعرف أصحاب المواسم الدنيوية كس عليها هذا الموسم الديني، هذا موسم ديني أقبل على الله. الشهر ما هو شهر المدعة ولا هو شهر القاس، اتقوا الله، ولا شهر الضومنة ولا الكيرم، ما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه الكيرم أو الضومنة أو القاد أو المدعة أو التنباك أو المسرحيات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر عبادة، شهر دين، موسم خير، موسم دعاء، موسم صلاة. انظر الناس في سائر شهور العام إذا صلوا العشاء انصرفوا إلى بيوتهم إلا في رمضان الشهر كاملا، فإنهم إذا صلوا العشاء يستقبلون صلاة أخرى هي قيام رمضان، شعيرة من شعائر الإسلام في جميع أنحاء الدنيا، العرب والعجم في جميع أنحاء الدنيا إذا صلوا العشاء عندهم صلاة. وما أدراكم ما صلاة؟ صلاة عظيمة، صلاة مباركة، صلاة تقربهم من الله عز وجل. القيام، التراويح، قيام رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام حين صلى بهم ليلة 23، صلى بهم ثلث الليل، ثلث الليلة يعني مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات، وفي ليلة 25 صلى بهم نصفها ست ساعات. فقالوا يا رسول الله لو كملت بقية لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه يعني نكمل الى السحور. فقال عليه الصلاة والسلام ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي ليلة 24 من رمضان قام بهم الليلة كلها حتى خافوا ان يفوتهم السحور ويصلي بهم ويقرأ ويركع ويسجد ويقوم يقرأ ويركع ويسجد ويسلم ويقوم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام. فكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في بقية الشهور وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في العشرين الأول منهم. فتنبهوا جزاكم الله خير انتبهوا احذروا ان تخدعوا احذروا ان يخدعكم اصحاب القات. اي والله لا تنخدعوا باصحاب القات او الضومنة او الكيرم او الشطرم او اصحاب القيل والقال. تعال قيل قال وقيل وقال هذا رمضان الصلاة تأخذ مجراها ولا تضايق الامام قصر عجل اسرع لا بل تمنى ان اذا انه غير عندك تعب بدني تمنى لو عندك نشاط لصليت ولو الى السحر فعسى الله ان يكتب لك الاجر بالنية عسى الله ان يكتب لك الاجر بالنية حين ينشرح صدرك للعبادة وللطاعة. ومن كان لا يستطيع القيام معهم اجلس يصلي جالسا يصلي جالسا فاذا حان وقت الركوع ان شاء قام وركع قائما معهم او ركع جالسا ثم يسجد. فاتقوا الله ما استطعتم لكم انك في الصف في الصف عجزت عن القيام اجلس. هذه نافلة ما هي فريضة والنافلة يجوز ان تصليها جالسا والافضل ان تصليها قائما بخلاف الفريضة فان القيام في الفريضة ركن من اركان الصلاة لا يسقط الا بالعذر الشرعي. اجتهدوا جزاكم الله خير اجتهدوا في الخير وايضا وحثوا غيركم حثوا الرجال والنساء على الخير وعلى العبادة واروا الله من انفسكم خيرا اروا الله من انفسكم خيرا وكونوا في المواضع والاماكن التي يحبها الله فلا يراك الله في مكان يكرهك لا يراك الله في مكان يكرهك. فالله يكره اماكن التنبات والجراك والدخان والشمة والتلفزة والبشاك والقيل والقال فكن في المكان الذي يحب الله ان يراك فيه اما في المسجد واذا كنت قد صليت في بيتك في القرآن في العلم في المذاكرة في الدعاء في الاستغفار واذا نمت وانت لا تستغنى عن النوم في الليل او في النهار تنام بقصد التقوي بهذا النوم على طاعة الله وتنام بقدر الحاجة تنام بقدر الحاجة واحرص على قراءة القرآن وكن على وضوء اقرأ القرآن على وضوء فهو افضل قراءة القرآن على الوضوء افضل. اما بالنسبة لمسه بدون طهارة هذا لا يجوز لكن ذاك يقرأ مثلا حفظا يقرأ حفظا بغير وضوء جاهز يقرأ حفظا مع الوضوء افضل. اما مسه فلا تمسه الا وانت على وضوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر. تتوضأ وتكون على وضوء وتقرأ القرآن. اما الجنب فلا يجوز له ان يقرأ لا حفظا ولا نظرا سواء كان رجلا او امرأة الجنب ما يجوز يقرأ حتى يتطهر يغتسل الا اذا كان فاقد الماء او كان عاجزا عن استعماله كما يعلم الله فيتيمم يتيمم ويقرأ. اما اذا كان قادرا على الاستعمال او كان الماء موجود فعليه ان يغتسل وصل الجنابة ثم يقرأ القرآن. اما الحائض والنفساء فيقرآن حفظا يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن حفظا. أما مس المصحف في حالة الحيض وفي النفاس ما يجوز إلا إذا كان بحائل، إذا كان في كفها تلبيسة حائل لا بأس. أما مس مباشر وهي على غير طهر فما يجوز لها. فكرموا القرآن جزاكم الله خير، وعظموا القرآن، واحترموا كلام الله عز وجل، واحرصوا على تلاوته وعلى تدبره وعلى العمل به، وابتعد وفقكم الله عن جميع المعاصي، ابتعد عن جميع المعاصي. بعض الناس يفطر بحبة دخان، انظر كيف الجهل عند غروب الشمس يكون إفطاره على الحبة الدخان، والدخان خبيث، الدخان خبيث، يحرم على الصائم وعلى غيره، لأنه من الخبائث التي قال الله فيها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والسنة الإفطار على الرطب، الأفضل الإفطار بعد غروب الشمس على الرطب الذي هو المناصف، فإذا لم تجد فعلى التمر الذي هو التمر اليابس، فإذا لم تجد فعلى الماء الصافي، هذا هو الأفضل، هذه السنة، على الرطب فإذا لم فعلى التمر، فإذا لم فعلى الماء الصافي. ويجوز أن يفطر على إدام، على خبز، على رز، على عصير، على قهوة، جائز، إنما ذاك فقط من باب الأفضلية، والعمل بالأفضل توجر عليه، العمل بالأفضل أنت مأجور عليه، إذا جعلت إفطارك على السنة فهو أفضل، يعني شيء من الرطب 3 حبات أو 5 أو ما تيسر بالوتر، وبعد ذلك تتمضمض وإذا شربت قليلا من الماء ثم تصلي سنة المغرب القبلية إذا تيسر لك ذلك، ثم تصلي مع الناس صلاة المغرب جماعة، وتحرص على الصفوف الأول، احرصوا يا عباد الله على الصفوف الأول جزاكم الله خيرا، احرصوا على الخير، احرصوا على الأعمال الصالحة، وتجعل عشاءك بعد المغرب، هذا أفضل من أجل أن تصلي المغرب وأنت نشيط، والعشاء بالتي يحصل من أجل أن تصلي العشاء والتراويح أيضا وأنت نشيط، فتأخذ الأكل على مراحل، تغطيه على مراحل أفضل، تستكمل ما تبقى منه بعد التراويح، شيء هكذا على مراحل، لكن لما تأكل أكلا كثيرا ثم تقوم لصلاة المغرب قد لا تخشع الخشوع المطلوب، وهكذا إذا أكلت أكلا كثيرا ثم قمت لصلاة العشاء مع التراويح فقد لا تؤدي الصلاة أداء كما ينبغي من كثرة ما في بطنك من أكل ومن شرب، فحاول بالتي هي أحسن حتى تنشط العبادة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين ممن صامه وقامه، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وبعد صلاة العشاء كلمة للشيخ المحمدي جزاه الله خير بما يفتح الله عليه، وبعد ذلك الإجابة على الأسئلة، من كان له سؤال فالإجابة على الأسئلة بعد ذلك. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. يقول السائل: ما حكم من اعتكف ولم ينوي الخروج من المعتكف وخرج مع أحد الناس للتبرع له بالدم؟ الجواب: لا يجوز للمعتكف الخروج إلا لحاجة الإنسان، لقضاء الحاجة، حمام أو الوضوء أو الغسل، أو لأخذ ملابس من بيته، أو للطعام الأكل والشرب. وإذا وجد من يأتي له للطعام فلا يخرج، وكذلك اذا وجد من ياخذه بالملابس فلا يخرج الا اذا استثنى عند نية الاعتكاف. استثنى مثلا في قلبه زيارة مريض له قريب في المستشفى او في البيت فهو يحتاج ان يتعاهده، او استثنى اتباع جنازة اذا استثنى هذا وامثاله فلا بأس، اما اذا لم يستثني فلا يجوز له.
هذا يقول ما حكم ان يجلس يبول في طريق المسلمين امام الناس ويفعل هذا الفعل متعمدا ثم تاب الى الله، فهل يعذب وان تاب؟ الجواب اذا تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وشروط التوبه الاقلاع عن الذنب والعزم على الا يعود اليه مره اخرى والندم على ما فات. يقول السائل بأنه مصاب بسلس البول، قال وأنا أعمل ضبط على العضو ثم أصلي وأتوضأ لكل صلاة كما سمعت ذلك من أهل العلم جزاهم الله خيرا، قال والآن جاء رمضان فماذا أفعل في صلاة التراويح؟ هل أتوضأ لكل ركعتين ام يكفيني وضوء واحد حتى انتهي؟ لا، لا يلزمك الوضوء لكل ركعتين، وانما تتوضا تصلي تحية المسجد ثم تصلي العشاء ثم تصلي سنة العشاء، لهذا الوضوء واحد، ثم تتوضا للتراويح. اذا توضات للتراويح فهو افضل، وكما فعل تحرص على الطهاره، طهاره البدن وطهاره اللبس، واذا كان اصاب الثوب شيء من البول تعصل مكان البول او تلبس غيره، فهذا الربط لا بأس به، أن تجعل العضو في كيس مشمع، تجعل عليه مناديل ورق ثم تلصق هذا الكيس، إذا كان دائما يكون ما خرج يخرج في هذا المشمع على المناديل، ما يوسخ الملابس ولا البدن. ونسأل الله أن يشفيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، ثم تتوضأ للتراويح بكاملها مع الوتر. يقول السائل ما حكم من باشر زوجته في نهار رمضان وهاجت شهوته فأنزل الشهوة فما الحكم بدون أن يجامع أهله؟ لا شك أن خروج المني بهذه الطريقة محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباشر وهو صائم، وكان يقبل وهو صائم، ولكن كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت وكان أملككم لإربه، يعني كان محافظ على صيامه وعلى نفسه ما يخرج منه شيء. فإذا كان الإنسان يعرف هذا من نفسه أنه ما سيخرج منه شيء، إذا قبل امرأته لا بأس، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وباشر من فوق الثياب، يعني ضمها من فوق الثياب، لا بأس. أما إنسان يخشى على نفسه من ثوران الشهوة فيجب عليه أن يسأل. الذي يخشى على نفسه من ثوران الشهوة يجب عليه أن يبتعد عن هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا السائل يقول أنه قد حصل أي خروج المني يبطل صيامه، وعليه أن يمسك عن بقية يومه، وعليه أن يقضي يوما آخر بدل هذا اليوم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة بخروج المني، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن لا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى. وهذا السائل يقول هل يجوز أداء العمرة بمال اقترضه؟ قال علما بأنني مستطيع على سداده. جائز لا بأس، يجوز إذا كان هو قادر على السداد. يقول السائل ما حكما كان يعمل في نهار الجمعة عمل في صبيات في صبة وهو لا يستطيع أن يترك عمله حتى يكمل عمله، ولم يصلي الجمعة فصلاها قبل العصر لأن هذا العمل مسؤولية، فما حكم ذلك؟ ما يجوز، يحرم عليك أن تضيع صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في غير يوم الجمعة أو أي صلاة من الصلوات الخمس، يحرم عليك ما يجوز. وعمل الصبة في مجال قبل الصلاة وبعد الصلاة، لماذا جعل الله اليوم والليل 24 ساعة إلا من أجل أن نرتب أعمالنا، الأعمال الدينية والأعمال الدنيوية؟ ولماذا خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام؟ من أجل يعلم عباده أن يسيروا في أعمالهم على مراحل مرتبة، فالواجب عليهم أن يعملوا إلى قبل الصلاة بحيث أنه يبقى وقت يتسع للوضوء والغسل والتأهب للذهاب إلى صلاة الجمعة، بحيث أنه يصل أيضا قبل الخطبة إلى المسجد، يصلي الركعتين التحية قبل الخطبة، لأن سماع الخطبتين واجب. فيأثم من تهاون بسماع الخطبتين لغير عذر، يأثم لأنه ترك واجبا. وعند بعض أهل العلم أن الخطبتين قامتا مقام ركعتين، لأن صلاة الظهر 4 ركعات، وفي يوم الجمعة تصلي الجمعة ركعتين، وقامت الخطبتان مقام الركعتين الأخريين. فقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام احضروا الذكر، يعني سماع الخطبتين، أمر بحضور سماع الخطبتين، مما يدل على وجوب سماع الخطبتين. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فسمى الخطبتين ذكرا، سمى الله الخطبتين ذكرا، قال فاسعوا إلى ذكر الله. يسأل السائل عن الصلاة خلف أصحاب البدع، والجواب البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مسخرة وبدعة مفسقة. فصاحب البدعة المكفرة تحرم الصلاة وراءه، وهو الذي مثلا يذبح لغير الله أو يجيز ذلك، أو ينذر لغير الله أو يجيز ذلك، أو يدعو غير الله أو يجيز ذلك، أو يذهب إلى السحرة والكهان والعرافين والمنجمين أو يجيز ذلك. هذه مجرد أمثلة، ما هي بالحصر، هذه أمثلة للبدعة المكفرة. فهذا النوع من الناس يعتبر كافرا، من دعا غير الله أو أجاز، أو ذبح لغير الله أو نظر لغير الله أو أجاز من يفعل ذلك، أو ذهب إلى السحرة أو الكهان أو العرافين أو المنجمين أو كان يجيز ذلك، فهذه بدعة مكفرة. والبدعة المفسقة هي التي لم تبلغ حد الكفر لكنها بدعة في الدين، لكنها بدعة، مثل التوسل بالصالحين بدعة، التوسل بالصالحين بذواتهم بدعة، وأما دعاءهم فشرك، دعاء الأموات ودعاء الصالحين يعتبر شركا. قال الله: فلا تدعوا مع الله احدا، والتوسل بهم يعتبر بدعه، اي بدعائي بذواتهم. فالبدعه المفسقه الافضل للانسان انه ما يصلي وراء صاحبها، فان اضطر الى ذلك جاز، ان كان مضطرا جاز، والا فالافضل ان يصلي وراء الإمام المتمسك بالكتاب والسنة السني الموحد. يقول السائل: شخص يفعل كبيرة من الكبائر ثم يتوب إلى الله ويعاهد الله ألا يعود إليها، ثم يعود إلى الذنب، فما حكم؟ الواجب عليه انه اذا وقع في الذنب ان يتوب الى الله، هذا الواجب، اذا وقع في ذنب ان يتوب الى الله. فاذا عاوده الشيطان ففعل ذلك الذنب فعليه ان يتوب الى الله، فاذا عاوده الشيطان فعاد الى ذلك الذنب فعليه ان يتوب الى الله، ويجاهد نفسه للتوبة. ولكن كما عرفت من شروط التوبة العزم على ألا يعود، فإذا كان عازما على ألا يعود وندم على ما فات وأقلع عنه فتوبته صحيحة، توبته صحيحة. فإذا عاد إليه وجب عليه أن يعود إلى التوبة بشروطها المعتبرة. إذا كان عاهد الله أن لا يعود ثم عاد فعليه أن يكفر على عهده، حلف يمين مثلا أنه ما يشرب الدخان ثم بعد ذلك شرب الدخان، فعليه أن يكفر على يمينه كفارة يمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة ويتوب إلى الله عز وجل من شر الدخان ويقلع عنه. ليس معناه أنه إذا كفر جاز له أن يستمر في شر الدخان، يجب أن يتوب إلى الله من شر الدخان ويكفر على اليمين التي حلف أنه ما يشرب ثم شرب. يقول السائل: عندهم في رمضان في قريتهم كل سنة من رمضان يعمل كل ليلة في رمضان طعام في المسجد يفطر عليه جميع أهل القرية، فيجتمعون بعد صلاة المغرب على سفرة واحدة ويأكلون جميعا وهذا الطعام كل ليلة على بيت من أهل القرية، وينهون أنه صدق على الموتى، فهل هذا العمل صحيح؟ أولا، هل هو إلزام وإلا اختيار؟ لأن إذا كان إلزام ما يجوز تقول لهم أنتم أمس أكلتم في المسجد من طعام بيت فلان واليوم عليكم أنتم، فما يجوز أن تكلفوا الناس ما لم يكلفهم الله به ولا رسوله. أما إذا كان من غير إلزام اختيارا فلماذا في المسجد؟ هذا قد يؤدي إلى تلويث المسجد، لما ما يكون في البيت أو في ساعة أمام الباب. ولو أنهم يتركون هذه العادة لكان أفضل، يتركون هذه العادة حتى ما تصبح عندهم كأنها سنة. والصدقة على الموتى هذا عمل طيب لكن بدون تحديد، فإنسان مثلا تيسر أمره أن يطعم عن أبيه الذي مات أو عن أمه التي ماتت أو عن قربائه في يوم معين، هذا الشيء يرجع إليه بدون ما يكون انتبهوا تعطلوا، انتبهوا تصبح ليلة من ليالي رمضان ما في طعام، بدون هذا الإلزام وبدون هذا التكليف. من تيسر فعل ومن لم يتيسر ففعل في شهر آخر، فلا بأس، السنة كلها ظرف للصدقة وفعل الخير. يقول أخ: تحديدها في شهر رمضان هل يعتبر بدعة؟ المريض هو أنها بدعة، تحديد الصدقة على الأموات في رمضان هذا أمر محدث، يعني قلنا يكون مفتوحا في أي شهر في أي وقت. يقول السائل: ما حكم من قال تحرم عليه امرأته كما تحرم عليه أمه؟ قال ثم فعل إذا فعل كذا وكذا ثم فعل ذلك الأمر. يكون ظهارا، يعني حرم زوجته على نفسه كما حرمت عليه أمه إن فعل كذا.